السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الأفاضل الأكارم، كما هو المعهود مع عهد جديد من العهود العظيمة والوصايا المتينة التي أوصى بها الحبر العالم العظيم الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود الناس من بعده، وعهد بهم وعهد إليهم بها، وقد أوصى النبي عليه الصلاة والسلام بالتمسك بعهده والرضا بقوله. فعن عون رحمه الله قال: قال عبد الله: ليس العلم من كثرة الحديث، ولكن العلم من الخشية. أي العالم الحق ليس من كثرت محفوظاته، وإنما العالم من عظمت خشيته لربه. وعن القاسم بن عبد الرحمن قال: قال عبد الله: كفى بخشية الله علما، وكفى بالاغترار به جهلا. وعن عبد الرحمن بن عابس عن أبيه قال: قال عبد الله بن مسعود: رأس الحكمة مخافة الله عز وجل. فالعلم ما نفع، وعلامة ذلك أن يورث صاحبه الخشية. قال العلامة بن رجب: العلم النافع ضبط نصوص الكتاب والسنة وفهم معانيها، والتقيد في ذلك بالمأثور عن الصحابة والتابعين وتابعيهم في معاني القرآن والحديث وفيما ورد عنهم من الكلام في مسائل الحلال والحرام والزهد والرقائق والمعارف وغير ذلك، والاجتهاد على تمييز صحيحه من سقيمه أولا، ثم الاجتهاد على الوقوف في معانيه وتفهمه ثانيا. وفي ذلك كفاية لمن عقل، وشغل لمن بالعلم النافع عنا واشتغل. قال: ومن وقف على هذا وأخلص القصد فيه لوجه الله عز وجل واستعان عليه أعانه الله وهداه ووفقه وسدده وفهمه وألهمه، وحينئذ يثمر له هذا العلم ثمرته الخاصة به، وهي خشية الله، كما قال الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال ابن مسعود وغيره: كفى بخشية الله علما، وكفى بالاغترار بالله جهلا. وقال بعض السلف: ليس العلم بكثرة الرواية، ولكن العلم الخشية. وقال بعضهم: من خشي الله فهو عالم، ومن عصاه فهو جاهل. وكلامهم في هذا المعنى كثير جدا. وقال الذهبي الإمام: ثم العلم ليس هو بكثرة الرواية، ولكنه نور يقذفه الله في القلب، وشرطه الاتباع والفرار من الهوى والابتداع. فمن أعجب بعلمه واغتر بمعلوماته وترفع بها على الناس وتكبر هلك. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث مهلكات: شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه. وفي رواية: وإعجاب كل ذي رأي برأيه. وثلاث منجيات: خشية الله في السر والعلانية، والقصد في الغنى والفقر، وكلمة الحق في الرضا والغضب. والحديث في السلسلة الصحيحة. قال مسروق: ك كفى بالمرء علما أن يخشى الله، وكفى بالمرء جهلا أن يعجب بعمله. لأن العجب أيها الأفاضل يجر إلى الباطل والإصرار على الباطل وازدراء الغير، فلا يرى إلا نفسه ولا يعترف إلا بعلمه. وهذا هو الذي ذكره الله عن الكفار بقوله: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. قال ابن تيمية رحمه الله: ألا ترى أن الذي يعظم نفسه بالباطل يريد أن ينصر كل ما قاله ولو كان خطأ؟ وقال: حبك الشيء يعمي ويصم. والإنسان مجبول على محبة نفسه فهو لا يرى إلا محاسنها، ومبغض لخصمه فلا يرى إلا مساوئه. وقال ابن بطة: فعلم يا أخي أن من كره الصواب من غيره ونصر الخطأ من نفسه لم يؤمن عليه أن يسلبه الله ما علمه وينسيه ما ذكره، بل يخاف عليه أن يسلبه الله إيمانه. لأن الحق من رسول الله إليك افترض عليك طاعته، فمن سمع الحق فأنكره بعد علمه له فهو من المستكبرين على الله، ومن نصر الخطأ فهو من حزب الشيطان. قال الفضيل بن عياض: لو أن المبتدع تواضع لكتاب الله وسنة نبيه لاتبع وما ابتدع، ولكنه أعجب برأيه فاقتدى بما اخترع. ولا يبتلى بالعجب إلا متكبر. قال ابن حبان رحمه الله: إنه لا يتكبر على أحد حتى يعجب بنفسه ويرى لها على غيرها الفضل. فالعلم ما نفع وما كسر. قال أبو ثور: قال الشافعي: ينبغي للفقيه أن يضع التراب على رأسه تواضعا لله وشكرا لله. وقال ابن وهب: قال مالك: إن الرجل إذا ذهب يمدح نفسه ذهب بهاؤه. فالعاقل لا يمدح نفسه، إنما الأعمال إذا أخلص الإنسان فيها أنبأت غيره بها، فما في القلب من الإخلاص يجعله الله عبيرا ينشره في الناس. قال يحيى بن معين: ما رأيت مثل أحمد، صحبناه 50 سنة ما افتخر علينا بشيء مما كان فيه من الخير. ومن عهوده رضي الله عنه وأرضاه عن حسين بن عقبة قال: قال عبد الله: أكثر الناس خطايا يوم القيامة أكثرهم خوضا في الباطل. أكثر الناس خطايا يوم القيامة أكثرهم خوضا في الباطل. الخوض في الباطل يمرض القلب ويصده عن الحق. قال مالك رحمه الله: الدنو من الباطل هلكه، والقول في الباطل يصد عن الحق. وقال ابن القيم: وقوله أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، عقيب قوله: سماعون للكذب، سماعون لقوم آخرين لم يأتوك، يحرفون الكذب من بعد مواضعه. يعني من كان هذا حاله؟ أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. قال: مما يدل على أن العبد إذا اعتاد سماع الباطل وقبوله أكسبه ذلك تحريفا للحق عن مواضعه. قال مبشر بن إسماعيل الحبلي: قيل للأوزاعي: إن رجلا يقول: أنا أجالس أهل السنة وأجالس أهل البدع، يعني لا يفرق بين أحد. فقال أوزاعي: هذا رجل يريد أن يساوي بين الحق والباطل. قال ابن بطة معقبا: صدق الأوزاعي. أقول إن هذا الرجل لا يعرف الحق من الباطل ولا الكفر من الإيمان. قال: وفي مثل هذا نزل القرآن ووردت السنة عن المصطفى صلى الله عليه وسلم. قال الله: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم. خلطة أهل الباطل طريق الضلال. قال بندار ابن الحسين: صحبة أهل البدع تورث الإعراض عن الحق. قال ابن بطة: لا يحملن أحدا منكم حسن ظنه بنفسه وما عهدت من معرفته بصحة مذهبه على المخاطرة بدينه في مجالسة بعض أهل هذه الأهواء، فيقول أداخله لأناظره أو لأستخرج منه مذهبه، فإنهم أشد فتنة من الدجال، وكلامهم ألصق من الجرب وأحرق من اللهب. قال الفضيل: ليس للمؤمن أن يقعد مع كل من شاء، ليس للمؤمن أن يقعد مع كل من شاء، لأن الله عز وجل يقول: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. والخوض في الباطل صوره كثيرة جدا، منها الكذب، ومنها الغيبة والنميمة، والخوض في الأعراض، والفحش الكلام، وتأصيل البدع، ومعارضة السنن، والطعن في العلماء، والطعن في الحكام، وتهيج الفتن، وغير ذلك. كل هذا من الخوض في الباطل. ولذلك من عهوده العظيمة في هذا قوله رضي الله عنه: آلم شيء في المؤمن الفحش. وفي رواية: ألأم أخلاق المؤمن الفحش. هذا خلق لئيم جدا يؤلم المؤمنين ويشين صاحبه. فأبغض خلق في الإنسان أن يكون فاحشا، لأن المؤمن عفو اللسان كريم الأخلاق. فعن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء، هذه أخلاق المؤمن. وعن أبي الدرداء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أثقل شيء في الميزان خلق حسن، وإن الله عز وجل يبغض الفاحش البذيء. وعن جابر بن سمرة قال: كنت في مجلس فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبي سمرة جالس أمامي، فقال: إن الفحش والتفحش ليس من الإسلام في شيء. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الفحش والتفحش ليس من الإسلام في شيء، وإن من أحسن الناس إسلاما أحسنهم خلقا. وظهور الفحش والتفحش في الناس علامة شر وفساد. فعن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يظهر الفحش والتفاحش وقطيعة الرحم وسوء المجاورة، وحتى يؤتمن الخائن ويخون الأمين. رواه أحمد. وعن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أشراط الساعة أن يظهر الفحش والتفحش وسوء الجوار وقطع الأرحام ويخون الأمين ويؤتمن الخائن. الفحش القبيح من القول والفعل، والتفحش الذي يتكلف سب الناس ويتعمده. وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحياء والعي شعبتان من الإيمان، والبذاء والبيان شعبتان من النفاق. رواه الترمذي وغيره. الحياء والعي، قال الترمذي: العي قلة الكلام، والبذاء هو الفحش في الكلام، والبيان هو كثرة الكلام، مثل هؤلاء الخطباء الذين يخطبون فيوسعون في الكلام ويتفصحون فيه من مدح الناس فيما لا يرضي الله. ومن عهوده عن إسماعيل بن أبي خالد قال: أوصى بن مسعود أبا عبيدة ابنه بثلاث كلمات: أي بني أوصيك بتقوى الله، وليسعك بيتك، هذه الأولى، وابكي على خطيئتك، وأمسك عليك لسانك. هذه وصية عظيمة ينبغي للآباء أن يوصوا بها أبنائهم، لا سيما عند ظهور الفتن. وقد تكرر مثل هذه الوصية من النبي عليه الصلاة والسلام لعدد من أصحابه، بل جعلها النبي عليه الصلاة والسلام وصية نجاه. فعند أحمد والترمذي عن عقبة بن عامر قال: قلت: يا رسول الله، من نجاه؟ هذه كلمة جامعة. ما النجاة؟ وصية تكفي المؤمن إلى آخر حياته. قال: أملك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. وعن عبد الله بن عمرو قال: بينا نحن حول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ ذكر الفتنة فقال: إذا رأيتم الناس قد مرجت عهودهم وخفت أماناتهم وكانوا هكذا، وشبك بين أصابعه، قال: فقمت إليه فقلت: كيف أفعل عند ذلك جعلني الله في ذاك؟ قال: ألزم بيتك واملك عليك لسانك وخذ بما تعرف ودع ما تنكر، وعليك بأمر خاصة نفسك ودع عنك أمر العامة. أما كف اللسان خاصة فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من صمت نجا. وعن أبي الطفيل عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال، يقول حذيفة: أنا لغير الدجال أخوف علي وعليكم. قال: قلنا: فما هو يا أبا سريحة؟ وهذا حذيفة بن أسيد ليس ابن اليمان. قال: فتن كأنها قطع الليل المظلم. قال: فقلنا: أي الناس فيها شر؟ قال: كل خطيب مصقع، يعني يخطب في البدن في الفتن ويتصدر للناس ويسعد المنابر ويهيج الناس، هذا شر الناس الفتن. كل خطيب مصقع وكل راكب موضع، مسرع في الفتن يتصدر. قال: فقلنا: أي الناس فيها خير؟ قال: كل غني خفي. فقلنا أو فقلت: ما أنا بالغني ولا بالخفي. غني يستغني بالقرآن وبما عنده من العلم ويختفي على الناس. قال: فكن كابن اللبون، لا ظهر فيركب ولا ضرع فيحلب. كن كابن اللبون، أمه فيها حليب، فهو ليس بكبير حتى يركب وليس فيه ضرع حتى يحلب، أي كن بحالة بحيث لا يستفاد منك أبدا. وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويل للعرب من شر قد اقترب، أفلح من كف يده. أما لزوم البيوت عند الفتن، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بين أيديكم فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. قالوا: فما تأمرنا؟ قال: كونوا أحلاس بيوتكم، كونوا أحلاس بيوتكم. وقد كان السلف الواحد منهم لا يرى إلا في مسجده يعمره، أو في بيت يستره، أو في حاجة لا بد له منها. قال الذهبي رحمه الله: وقد ذكر طبقات أهل الحديث وعمارة مجالسهم وكيف كانوا. قال: فإن المجلس الواحد في هذا الوقت، أي في تلك الطبقة، طبقة الأئمة، كان يجتمع فيه أزيد من 10,000 محبرة، أي ممن يكتب. قال: يكتبون الآثار النبوية ويعتنون بهذا الشأن، وبينهم نحو 100 إمام قد برزوا وتأهلوا للفتيا، فلقد تفانى أصحاب الحديث وتلاشوا، وتبدل الناس بطلبة يهزأ بهم أعداء الحديث والسنة ويسخرون منهم، وصار علماء العصر في الغالب عاكفين على التقليد في الفروع من غير تحرير لها، ومكبين على عقليات من حكمة الأوائل وآراء المتكلمين من غير أن يتعقلوا أكثرها، فعم البلاء واستحكمت الأهواء ولاحت مبادئ رفع العلم وقبضه من الناس. ثم قال: فرحم الله امرأ أقبل على شأنه وقصر من لسانه وأقبل على تلاوة قرآنه وبكى على زمانه وأدمن النظر في الصحيحين وعبد الله قبل أن يبغته الأجل. وأدمن النظر في الصحيحين وعبد الله قبل أن يبغته الأجل. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا إلى ما يرضي عنا. ويعيننا على كل خير، وأن يحفظنا بحفظه، وأن يوفقنا بتوفيقه، وأن يعيذنا من الفتن ما ظهر منها وبطن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الأفاضل الأكارم، كما هو المعهود مع عهد جديد من العهود العظيمة والوصايا المتينة التي أوصى بها الحبر العالم العظيم الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود الناس من بعده، وعهد إليهم بها، وقد أوصى النبي عليه الصلاة والسلام بالتمسك بعهده والرضا بقوله. فعن عون رحمه الله قال: قال عبد الله: ليس العلم من كثرة الحديث، ولكن العلم من الخشية. أي العالم الحق ليس من كثرت محفوظاته، وإنما العالم من عظمت خشيته لربه. وعن القاسم بن عبد الرحمن قال: قال عبد الله: كفى بخشية الله علما، وكفى بالاغترار به جهلا. وعن عبد الرحمن بن عابس عن أبيه قال: قال عبد الله بن مسعود: رأس الحكمة مخافة الله عز وجل. فالعلم ما نفع، وعلامة ذلك أن يورث صاحبه الخشية. قال العلامة بن رجب: العلم النافع ضبط نصوص الكتاب والسنة وفهم معانيها، والتقيد في ذلك بالمأثور عن الصحابة والتابعين وتابعيهم في معاني القرآن والحديث وفيما ورد عنهم من الكلام في مسائل الحلال والحرام والزهد والرقائق والمعارف وغير ذلك، والاجتهاد على تمييز صحيحه من سقيمه أولا، ثم الاجتهاد على الوقوف في معانيه وتفهمه ثانيا. وفي ذلك كفاية لمن عقل، وشغل لمن بالعلم النافع عنا واشتغل. قال: ومن وقف على هذا وأخلص القصد فيه لوجه الله عز وجل واستعان عليه أعانه الله وهداه ووفقه وسدده وفهمه وألهمه، وحينئذ يثمر له هذا العلم ثمرته الخاصة به، وهي خشية الله، كما قال الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال ابن مسعود وغيره: كفى بخشية الله علما، وكفى بالاغترار بالله جهلا. وقال بعض السلف: ليس العلم بكثرة الرواية، ولكن العلم الخشية. وقال بعضهم: من خشي الله فهو عالم، ومن عصاه فهو جاهل. وكلامهم في هذا المعنى كثير جدا. وقال الذهبي الإمام: ثم العلم ليس هو بكثرة الرواية، ولكنه نور يقذفه الله في القلب، وشرطه الاتباع والفرار من الهوى والابتداع. فمن أعجب بعلمه واغتر بمعلوماته وترفع بها على الناس وتكبر هلك. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث مهلكات: شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه. وفي رواية: وإعجاب كل ذي رأي برأيه، وثلاث منجيات: خشية الله في السر والعلانية، والقصد في الغنى والفقر، وكلمة الحق في الرضا والغضب. والحديث في السلسلة الصحيحة. قال مسروق: كفى بالمرء علما أن يخشى الله، وكفى بالمرء جهلا أن يعجب بعمله. لأن العجب أيها الأفاضل يجر إلى الباطل والإصرار على الباطل وازدراء الغير، فلا يرى إلا نفسه ولا يعترف إلا بعلمه. وهذا هو الذي ذكره الله عن الكفار بقوله: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. قال ابن تيمية رحمه الله: ألا ترى أن الذي يعظم نفسه بالباطل يريد أن ينصر كل ما قاله ولو كان خطأ؟ وقال: حبك الشيء يعمي ويصم. والإنسان مجبول على محبة نفسه، فهو لا يرى إلا محاسنها، ومبغض لخصمه فلا يرى إلا مساوئه. وقال ابن بطة: فاعلم يا أخي أن من كره الصواب من غيره ونصر الخطأ من نفسه لم يؤمن عليه أن يسلبه الله ما علمه وينسيه ما ذكره، بل يخاف عليه أن يسلبه الله إيمانه. لأن الحق من رسول الله إليك افترض عليك طاعته، فمن سمع الحق فأنكره بعد علمه له فهو من المستكبرين على الله، ومن نصر الخطأ فهو من حزب الشيطان. قال الفضيل بن عيار: لو أن المبتدع تواضع لكتاب الله وسنة نبيه لاتبع وما ابتدع، ولكنه أعجب برأيه فاقتدى بما اخترع. ولا يبتلى بالعجب إلا متكبر. قال ابن حبان رحمه الله: إنه لا يتكبر على أحد حتى يعجب بنفسه ويرى لها على غيرها الفضل. فالعلم ما نفع وما كسر. قال أبو ثور: قال الشافعي: ينبغي للفقيه أن يضع التراب على رأسه تواضعا لله وشكرا لله. وقال ابن وهب: قال مالك: إن الرجل إذا ذهب يمدح نفسه ذهب بهاؤه. فالعاقل لا يمدح نفسه، إنما الأعمال إذا أخلص الإنسان فيها أنبأت غيره بها، فما في القلب من الإخلاص يجعله الله عبيرا ينشره في الناس. قال يحيى بن معين: ما رأيت مثل أحمد، صحبناه 50 سنة ما افتخر علينا بشيء مما كان فيه من الخير. ومن عهوده رضي الله عنه وأرضاه عن حسين بن عقبة قال: قال عبد الله: أكثر الناس خطايا يوم القيامة أكثرهم خوضا في الباطل، أكثر الناس خطايا يوم القيامة أكثرهم خوضا في الباطل. الخوض في الباطل يمرض القلب ويصده عن الحق. قال مالك رحمه الله: الدنو من الباطل هلكه، والقول في الباطل يصد عن الحق. وقال ابن القيم: وقوله أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، عقيب قوله: سماعون للكذب، سماعون لقوم آخرين لم يأتوك، يحرفون الكلم من بعد مواضعه. يعني من كان هذا حاله؟ أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. قال: مما يدل على أن العبد إذا اعتاد سماع الباطل وقبوله أكسبه ذلك تحريفا للحق عن مواضعه. قال مبشر بن إسماعيل الحبلي: قيل للأوزاعي: إن رجلا يقول: أنا أجالس أهل السنة وأجالس أهل البدع، يعني لا يفرق بين أحد. فقال أوزاعي: هذا رجل يريد أن يساوي بين الحق والباطل. قال ابن بطة معقبا: صدق الأوزاعي. أقول إن هذا الرجل لا يعرف الحق من الباطل ولا الكفر من الإيمان. قال: وفي مثل هذا نزل القرآن ووردت السنة عن المصطفى صلى الله عليه وسلم. قال الله: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم. خلطة أهل الباطل طريق الضلال. قال بندار ابن الحسين: صحبة أهل البدع تورث الإعراض عن الحق. قال ابن بطة: لا يحملن أحدا منكم حسن ظنه بنفسه وما عهدت من معرفته بصحة مذهبه على المخاطرة بدينه في مجالسة بعض أهل هذه الأهواء فيقول أداخله لأناظره أو لأستخرج منه مذهبه، فإنهم أشد فتنة من الدجال، وكلامهم ألصق من الجرب وأحرق من اللهب. قال الفضيل: ليس للمؤمن أن يقعد مع كل من شاء، ليس للمؤمن أن يقعد مع كل من شاء، لأن الله عز وجل يقول: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. والخوض في الباطل صوره كثيرة جدا، منها الكذب، ومنها الغيبة والنميمة، والخوض في الأعراض، والفحش الكلام، وتأصيل البدع، ومعارضة السنن، والطعن في العلماء، والطعن في الحكام، وتهيج الفتن، وغير ذلك. كل هذا من الخوض في الباطل. ولذلك من عهوده العظيمة في هذا قوله رضي الله عنه: آلم شيء في المؤمن الفحش. وفي رواية: ألأم أخلاق المؤمن الفحش. هذا خلق لئيم جدا يؤلم المؤمنين ويشين صاحبه. فأبغض خلق في الإنسان أن يكون فاحشا، لأن المؤمن عفو اللسان كريم الأخلاق. فعن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء، هذه أخلاق المؤمن. وعن أبي الدرداء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أثقل شيء في الميزان خلق حسن، وإن الله عز وجل يبغض الفاحش البذيء. وعن جابر بن سمرة قال: كنت في مجلس فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي سمرة جالس أمامي، فقال: إن الفحش والتفحش ليس من الإسلام في شيء. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الفحش والتفحش ليس من الإسلام في شيء، وإن من أحسن الناس إسلاما أحسنهم خلقا. وظهور الفحش والتفحش في الناس علامة شر وفساد. فعن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يظهر الفحش والتفاحش وقطيعة الرحم وسوء المجاورة، وحتى يؤتمن الخائن ويخون الأمين. رواه أحمد. وعن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أشراط الساعة أن يظهر الفحش والتفحش وسوء الجوار وقطع الأرحام ويخون الأمين ويؤتمن الخائن. الفحش القبيح من القول والفعل، والتفحش الذي يتكلف سب الناس ويتعمده. وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحياء والعي شعبتان من الإيمان، والبذاء والبيان شعبتان من النفاق. رواه الترمذي وغيره. الحياء والعي، قال الترمذي: العي قلة الكلام، والبذاء هو الفحش في الكلام، والبيان هو كثرة الكلام، مثل هؤلاء الخطباء الذين يخطبون فيوسعون في الكلام ويتفصحون فيه من مدح الناس فيما لا يرضي الله. ومن عهوده عن إسماعيل بن أبي خالد قال: أوصى بن مسعود أبا عبيدة ابنه بثلاث كلمات: أي بني أوصيك بتقوى الله، وليسعك بيتك، هذه الأولى، وابكي على خطيئتك، وأمسك عليك لسانك. هذه وصية عظيمة ينبغي للآباء أن يوصوا بها أبنائهم، لا سيما عند ظهور الفتن وقد تكرر مثل هذه الوصية من النبي عليه الصلاة والسلام لعدد من أصحابه، بل جعلها النبي عليه الصلاة والسلام وصية نجاة. فعند أحمد والترمذي عن عقبة بن عامر قال: قلت يا رسول الله من نجاه؟ هذه كلمة جامعة، من نجاه؟ وصية تكفي المؤمن إلى آخر حياته. قال: أملك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. وعن عبد الله بن عمرو قال: بينا نحن حول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ ذكر الفتنة فقال: إذا رأيتم الناس قد مرجت عهودهم وخفت أماناتهم وكانوا هكذا، وشبك بين أصابعه، قال: فقمت إليه فقلت: كيف أفعل عند ذلك جعلني الله في ذاك؟ قال: ألزم بيتك واملك عليك لسانك وخذ بما تعرف ودع ما تنكر، وعليك بأمر خاصة نفسك ودع عنك أمر العامة. أما كف اللسان خاصة فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من صمت نجا. وعن أبي الطفيل عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال، يقول حذيفة: أنا لغير الدجال أخوف علي وعليكم. قال: قلنا: فما هو يا أبا سريحة؟ وهذا حذيفة بن أسيد ليس ابن اليمان. قال: فتن كأنها قطع الليل المظلم. قال: فقلنا: أي الناس فيها شر؟ قال: كل خطيب مصقع، يعني يخطب في البدن في الفتن ويتصدر للناس ويسعد المنابر ويهيج الناس، هذا شر الناس الفتن. كل خطيب مصقع وكل راكب موضع، مسرع في الفتن يتصدر. قال: فقلنا: أي الناس فيها خير؟ قال: كل غني خفي. فقلنا أو فقلت: ما أنا بالغني ولا بالخفي. غني يستغني بالقرآن وبما عنده من العلم ويختفي على الناس. قال: فكن كابن اللبون، لا ظهر فيركب ولا ضرع فيحلب. كن كابن اللبون، أمه فيها حليب، فهو ليس بكبير حتى يركب وليس فيه ضرع حتى يحلب، أي كن بحالة بحيث لا يستفاد منك أبدا. وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويل للعرب من شر قد اقترب، أفلح من كف يده. أما لزوم البيوت عند الفتن، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بين أيديكم فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. قالوا: فما تأمرنا؟ قال: كونوا أحلاس بيوتكم، كونوا أحلاس بيوتكم. وقد كان السلف الواحد منهم لا يرى إلا في مسجده يعمره، أو في بيت يستره، أو في حاجة لا بد له منها. قال الذهبي رحمه الله: وقد ذكر طبقات أهل الحديث وعمارة مجالسهم وكيف كانوا. قال: فإن المجلس الواحد في هذا الوقت، أي في تلك الطبقة، طبقة الأئمة، كان يجتمع فيه أزيد من 10,000 محبرة، أي ممن يكتب. قال: يكتبون الآثار النبوية ويعتنون بهذا الشأن، وبينهم نحو 100 إمام قد برزوا وتأهلوا للفتيا، فلقد تفانى أصحاب الحديث وتلاشوا، وتبدل الناس بطلبة يهزأ بهم أعداء الحديث والسنة ويسخرون منهم، وصار علماء العصر في الغالب عاكفين على التقليد في الفروع من غير تحرير لها، ومكبين على عقليات من حكمة الأوائل وآراء المتكلمين من غير أن يتعقلوا أكثرها. فعم البلاء واستحكمت الأهواء ولاحت مبادئ رفع العلم وقبضه من الناس. ثم قال: فرحم الله امرأ أقبل على شأنه وقصر من لسانه وأقبل على تلاوة قرآنه وبكى على زمانه وأدمن النظر في الصحيحين وعبد الله قبل أن يبغته الأجل وأدمن النظر في الصحيحين وعبد الله قبل أن يبغته الأجل. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا إلى ما يرضي عنا ويعيننا على كل خير وأن يحفظنا بحفظه وأن يوفقنا بتوفيقه وأن يعيذنا من الفتن ما ظهر منها وبطن إنه ولي ذلك والقادر عليه. وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.